أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كتاب الأجارة أو الإجارة.
هي
الهمزة
تمنع تغب
التحت، يعني كأنها الإجارة والله أعلم. مع لكم يحتاج مراجعة الكتب اللغوية، راجعت فترة الآن بس ما ببالي أنه إجارة وأجارة، بس أظن إجارة على أي حال. قبل الدخول في هذا، عندي إعلان لكم. الدرس اللي موجود في حسينية مسلم بن عقيل باكر انتقل إلى حسينية سيد محمد أيضا في سلوة، باكر إن شاء الله في حسينية سيد محمد الدرس الأخلاقي الساعة 8:15. كتاب الإجارة، وهي إما متعلقة بأعيان مملوكة، هذا رقم واحد، إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب ونحوها، فتفيد تمليك منفعتها بالعوض. فإن هذه الأعيان المملوكة أنت تستفيد منها، هذه الاستفادات اللي تستفيد من هذه الأعيان تعطي في مقابلها عوض، تعطي في مقابل مبلغ مثلا. اثنين، أو متعلقة بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل، فتفيد غالبا تمليك عمله للغير بأجرة مقررة. فإذا عندنا نوعين أجارة، إما أن تقع على الأعيان وإما أن تقع على النفوس، ولكن يقصد فيه العمل، فيأجر نفسه لعمل أنه مثلا ينظف هذه الغرفة مثلا بدينار، فأجر نفسه يعني أجر عمله. وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله، مثاله كإجارة المرضع نفسها للرضاع للإرضاع. شو الفرق بين الرضاع وبين الإرضاع؟ تفيد تمليك المنفعة دون العمل، يعني يستأجرون مرضع لمدة ساعة، وهذا الولد يكون نايم خلال هذه الساعة، هذه المرضعة تأخذ الأجرة مع أنها ما أرضعت فعلا. فإذن الرضاع غير الإرضاع، يعني الإرضاع فعلا يتأجر نفسها للرضاع ولكن ما أرضعت، تستحق الأجرة. مرة تأجر في مقابل عمل، عفوا، في مقابل عمل أكنس هذه الغرفة بدينار، ومرة المرأة المرضع تأجر نفسها للرضاع، والآن قالوا خلال ساعة احنا نستأجر، ايش أعطوه المبلغ، هذا الطفل مثل ما يابوه من مكان آخر، تستحق الأجرة وإن لم تقم بعملية الإرضاع فعلا، ما أرضعت هي ولكن فقط كانت مستعدة للإرضاع. نعم،
غير صيغة العقد من الرضاع على عدد الرضاعات، يعني أنا ما حسبك بالساعة، حسبك على العدد.
طبعا ممكن يعني غير. نعم، يصير مثل العنوان الأول أنه يكون عمل في مقابل عمل. إذا الإرضاع يعني تقوم بعملية الرضاع فعلا، ترضع الطفل، أما الرضاع يعني تكون مستعدة للرضاع ولكن مو بالضرورة أن تقوم بهذا العمل. مسألة واحد، عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل. أكو سؤال؟
شيخنا الإرضاع شنو؟
الإرضاع فعلا يعني تقوم بعملية الإرضاع، هي تأجر نفسها للرضاع بس قد الولد ما يكون موجود، فتستحق الأجرة مع أنها لم تقم بالإرضاع فعلا. هذا الإرضاع يعني إرضاع فعلا، يعني تقوم بعملية الإرضاع. عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدال بالظهور العرفي على إيقاع إضافة خاصة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض، والقبول الدال على الرضا به وتملكهما بالعوض، كافي لفظان على الإيجاب والقبول، تنتهي القضية بعد التطويل بعد على شنو محتاج هذا التطويل؟ عقد الإيجار هو اللفظ المشتمل على الإيجاب والقبول. على الإيجاب الدال بالظهور العرفي، هذا التوضيح لأنه هذا الإيجاب كيف يكون، أنه بالظهور العرفي قد يستعملون بعض الكلمات الدالة على الإيجار على إيقاع إضافة خاصة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض، والقبول الدال على الرضا به وتملكهما بالعوض، يعني إيجاب وقبول. والعبارة الصريحة في الإيجاب آجرتك أو أكريتك هذه الدار مثلا بكذا بمئة دينار، هل يشترط فيه العربية؟ بعد سطر، ولا يعتبر فيه العربية، بل يكفي كل لفظ أفاد المعنى المقصود بأي لغة كان. وهذا أيضا مر في باب البيع، ما يشترط فيه العربية. ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع، إذا ما يستطيع أن يتكلم عن طريق الإشارة ما يقدر عن طريق الكتابة كما مر هناك. مسألة 2، يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين عن المؤجر والمستأجر. المؤجر اللي هو صاحب البيت ويأجر، الآن بعض الناس يستعملون بالعكس، يقولون المؤجر يقصدون المستأجر، المستأجر الذي استأجر المكان والمؤجر صاحب البيت. وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة، وبعضها في الأجرة. أما المتعاقدان فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه ونحوهما. فلس مو فلس، نقول المفلس مو المفلس، بل نفس الشروط التي تأتي في المتبايعين تأتي هنا أيضا. وأما العين المستأجرة فيعتبر فيها أمور منها التعيين، واحد التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابتين لم تصح، يقول آجرتك إحدى بيوتي، ما يصح، لابد أن يحدد البيت الذي يريد أن يؤجره. ومنها 2 المعلومية، فإن كانت عينا خارجية فإما بالمشاهدة، إنسان بيستأجر البيت عادة يروح يشوف في هذا البيت شنو أكو أو الشقة التي يريد أن يستأجرها، وإما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها، يروح عند الدلال يقول عندي مثلا شقة غرفتين ومطبخ وكذا وكذا، ويذكر الأشياء الموجودة، فإذا يكتفي بذكر الأوصاف بحيث يرفع عنه الجهالة في هذه الحالة تصح الأجارة، أو أنه يشاهد هذا المكان. ومنها 3 كونها مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة الدابة الشاردة ونحوها، لابد أنه حينما يؤجر عند قدرة على تسليم العين، أو مثلا ضيع مفتاح البيت يقول انطر بعد شهر على ما ألقى المفتاح، وأنه على كل أنه يستطيع أن يسلم هذا البيت. ومنها 4 كونها مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها فلا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها، أجر له أرض في الصحراء لا أكو ماء ولا أكو شيء وهو يستأجر للزراعة، ففي هذه الحالة لا يصح العقد. وكذا يعني وكذا لا تصح إجارة، بعد سطر، وكذا يعني لا تصح إجارة، وأيضا لا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها إلا بإذهاب عينها، كالخبز للأكل والشمع، الشمع للإحراق مثلا أو الحطب للإشعال. فنقول بأن أنا أجرتك الخبز، والخبز إذا أكلت راحت عين العين، والتأجير التأجير لابد أنه هذه العين تبقى ما تروح. ومنها رقم 5 كونها مملوكة أو مستأجرة. مرة يكون ملك لي هذه العين أقدر أأجرها، ومرة أنا مستأجرها وأقدر أأجرها، طبعا بشرط أن صاحب المكان يرضى بالتأجير. مرة يأجرها لخصوصي أنا، ومرة يقول كيف تبي تأجر ما تأجر شيء راجع لك. هذا إذا كان معين فيني أنا ففي هذه الحالة ما أستطيع أن أؤجرها لشخص آخر. فلا تصح إجارة مال الغير إلا بإذنه أو إجازته. إذا كانت الأجرة بخصوصي، يعني قال أجرتك هذا المكان لك أنت بالخصوص، في هذه الحالة ما يقدر يأجر. عادة التأجير الآن بهذه الطريقة أنه لخصوصه هو، مو أنه يستطيع أن يؤجر لشخص آخر. ومنها 6 جواز الانتفاع بها، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة. وكذلك الجنوب أيضا، واحد يستأجر للإنسان مجرم يقول نظف داخل المسجد، وهذا المجرم ما يستطيع أن يدخل إلى داخل المسجد. إذا كان مباشرة يقدر يستأجر، وهذا المجرم يستأجر شخص آخر للدخول إلى داخل المسجد، في هذه الحالة جائز. وأما المنفعة فيعتبر فيها أمور، منها 1 كونها مباحة، فلا تصح إجارة الدكان لإحراز المسكرات أو بيعها. يأجر بخصوص الخمر، في هذه الحالة لا، ما تصح هنا. ومنها 2 كونها متمولة يبذل أو يبذل بإزائها المال عند العقلاء. متمولة يعني لها مالية، لها مالية عرفية. يعني لها قيمة عند العقلاء بحيث يبذلون في مقابلها المال. يعني مثلا الآن واحد بيبيع له دبانة مثلا، ما لها مالية، ما لها قيمة مالية عند العرف. في هذه الحالة هذا العقد ما يصح، لأن أصلا ليس للدبانة مالية، إلا طبعا أنه واحد بيجري تجارب مثلا قد يشتري له كمية حتى يجري التجارب. هنقول كما أنه الآن مثلا في كلية الطب يشترون هذه الفيران الكبيرة حتى يجرون عليها التجارب على كل. ففي الحالة جائز أنه يشترون، وإن كانت الفيران موجودة بكثرة، لكن يشترون خصوص فار معين. ومنها 3 تعيين نوعها إن كانت للعين منافع متعددة. فلو استأجر الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها. يعني هذا الدابة من يستأجرها أكو عدة منافع لها، هل يريد منفعة معينة؟ إذا كان منفعة معينة يستأجرها بهذا الخصوص، ما يقدر يستعملها في منفعة ثانية. إذا كان فقط للركوب بعد ما يقدر يستعملها في شيء آخر، أنه يحمل عليها البضايع أو يستعملها لإدارة الرحى في الساقية. نعم تصح إجارتها لجميع منافعها. واحد يستأجر الدابة لكل شيء، يقول أنا استأجرت الدابة لأي شيء أنا أشوف في وقت الاستعمال، في هذه الحالة جائز أنه يستأجر لجميع المنافع. ومنها 4 معلوميتها، إما بتقديرها بالزمان المعلوم كسكن الدار شهرا أو الخياطة أو التعمير والبناء يوما. إذا المدة لابد أو الشيء يكون محدد إما بالزمن أو بالعمل، يكون عمل معين، تنظيف الغرفة الآن قد يأخذ منه ربع ساعة، قد يأخذ منه نصف ساعة، مو من حيث المدة. فإما بتقدير الزمن بالزمان المعلوم كسكن الدار شهرا أو الخياطة أو التعمير والبناء يوما، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعين. إذن خياطة بأنه قد يأخذ منه يوم، قد يأخذ منه يومين، ما محدد بزمن معين. وأما الأجرة فتعتبر واحد معلوميتها لازم شنو الأجرة من أي نوع من أي شيء، هل هو مال نقد، هل هو مثلا شيء آخر تبي تعطيه بالمقابل. اثنين، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد، ما يكال عن طريق الكيل، ما يوزن عن طريق الوزن، ما يكون بالعد عن طريق العد، وبالمشاهدة أو التوصيف في غيرها. تأجر في مقابل شيء لابد أن يرى هذا الشيء، أو أنه يكون بطريق الوصف ولكن وصف رافع للجهالة، يعني توصف بطريقة معينة بحيث أن الوصف يكون كامل ويصير عنده تصور كامل عن هذا الشيء. ويجوز أن تكون عينا خارجية، أجرتك هذا البيت في مقابل هذا الشيء اللي في الخارج، أو كليا في الذمة، أنا أجرتك المكان بأن أعطيك 100 كيلو جرام من القمح، 100 كيلو جرام الآن ما محددة، أنا أجيب لك 100 كيلو جرام من السوق مثلا، هذا يسمونه كلي في الذمة، يعني ما محدد تحديد خارجي، مو عين خارجية، فمعين بالذمة يصير. أنا أعطيك 1000 دينار، ما معينة 1000 دينار الآن موجودة عنده، مو هذه 1000 دينار، ونعطيه 1000 دينار روح البنك يأتي بأي 1000 دينار، يعني الحالة يسمونه هذا كلي في الذمة، لأنه يصدق على المصداق الأول، يصدق على المصداق الثاني، على المصداق الثالث. إن شاء الله الكلي في الذمة، مرة نقول عين خارجية معينة بشيء، نفرض أنا أجرتك هذا المكان بأن أعطيك 10 كيلو جرام من القمح، وعشرة كيلو جرام موجود معي في كيس، هذه عين خارجية. ومرة أنا أقول له أنا باشر أجيب لك 10 كيلو جرام، فأروح للمحل أخذ أي 10 كيلو جرام، أوزن بي هذا الميزان 10 كيلو جرام، لما اتفقت معه ما معين بمصداق معين يصدق على المصداق، أروح المحل ممكن أسوي لي 10 أكياس من القمح، أقدر أعطيه الكيس الأول أو الكيس الثاني أو الكيس الثالث، فإذا كان لا أكثر من مصداق يصير كلي، إذا دارسين المنطق فيصير كلي، يسمونه كلي في الذمة، يعني في ذمته أن يعطيه 10 كيلو جرام من القمح، ما معين بعشرة معينة، مو عين خارجية، فيكون كلي في الذمة. أو عملا أو منفعة أو حقا قابلا للنقل مثل الثمن في البيع. مسألة 3، لو استأجر دابة، قل الآن سيارة، مثال السيارة، للحمل لابد من تعيين جنس ما يحمل عليها. أنا الآن مثلا أبي أخذ أجرة مثلا وانيت، لابد أن أحدد مثلا أبي أنقل بيتي من مكان إلى آخر، فيسمح لي بهذا المقدار، بس قد ما يسمح لي أني أنا عندي مصنع حديد وأترس هذا الوانيت مثلا بالحديد وأثر على المعاونات مثلا، فإذا لابد أنه أحدد أنا الآن مستأجر لنقل أغراض البيت من مكان إلى آخر، قد إذا قلت الحديد ما يقبل، لأنه الثقل يصير على السيارة، وهذا الثقل قد صار ضرر للسيارة من هذا الثقل. بعد سطر، ولو استأجرها للسفر لابد من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك، يعني أنه تكون الأشياء معينة محددة، أنت اللي يعطيك هذا المؤجر يأجرك السيارة يعرف هاي السيارة وين بتروح ومن أي طريق تبي تروح، قد يكون طريق طويل ما يوافق هو الطريق الأقصر مثلا، يشترط عليك أن تأخذ الطريق الأقصر لهذا المكان، بل لابد من مشاهدة الراكب، يقول أنا بستأجر هذه السيارة، قد مثلا أنا استأجر السيارة ما يشترطون عليك شرط معين بالنسبة للركاب، قد لا هو أكو عنده غرض معين من معرفة الراكب، هذا الراكب شنو، فطبعا لغرض عنده هو عن أي غرض من الأغراض، بل لابد من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة والغرر، فعنده مثلا لا تركب مثلا من جنسية معينة، خلينا نقول هو عنده غرض معين، متهاوش معهم مرة ما يبي أحد من هذه الجنسية يصعد معه لأي سبب من الأسباب، في هذه الحالة من حقه أن يشترط شرط معين بالنسبة للركاب. نعم، جهالة وغرر بنفس المعنى، يعني يكون مغرر به، مغرر به. نعم،
حددنا
الأجرة، يعني مثلا من مكة إلى المدينة،
أو يعني مثلا نطلع
الصبح
نصل الظهر،
لكن مثلا الطريقة كذا يعني طال الزمن. لا بعد على الشرط يلتزم بالشرط. طبعا ليش هذا الليل والنهار؟ مو لأن مثلا طرقات فيها أضواء وغيرها، هذا في قبر سابق منه لما يكون بالليل قد يكون أكو قطاع طريق مثلا لأي أسباب أخرى تصير، فهذا الشرط يأتي. أما الآن في هذا الزمان قد هذا الشرط ما يأتي للشخص اللي يأجر السيارة بعد ما يشترط بالليل أو بالنهار.
معين حاليا.
نعم.
أنت تأجر السيارة أظن كيلوات معين السفر فيها.
نعم.
ما زاد حسبونك عليها.
يقف، وهذا يصير إضافة على الأجرة. أما بالليل والنهار لهذا السبب يصير. يعني الليل النهار أكو أشياء بالليل قد تحدث حوادث مثلا. حتى مع وجود الأضواء مثل قد طريق دائما بالليل في حوادث، هذا ما يبي يخرب سيارته، يشترط عليك بأنك أنت تسوقها بالنهار فقط، فلا بد من الالتزام بالشرط.
عفواً يا شيخ،
يعني يقدر
لا يتحقق
مثلا
يقطع
مثلا
دفع
المسافة أو نعم طبعا يقدر، نعم يقدر يشترط مسافة معينة فقط يقطعها، من حق هذا ملكه وهو يقرر الشروط التي يريدها. لا من قبل لازم يكون الاشتراك من السابق على كل شيء تفصيل. لا على الشرط المسبق لازم يصير، يكون الشرط تفاصيل مسبقة قبل أخذ السيارة. فيما بعد ما يقدر يقول والله عطني فلوس زايدة قطعت أشياء زايدة من الأول، ما اتفق على أنه يكون كيلومترات معينة. مسألة أربعة، ما كانت معلومية المنفعة بسبب الزمان لابد من تعيينه يوما أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك، فلا تصح أو فلا يصح تقديره بأمر مجهول. فإذا نأجر مثلا البيت إلى شهر إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر، كل مدة معلومة، ما يقدر يقول له أنا أجرتك هذا المكان إلى مدة إلى زمان، هذا يكون أمر مجهول، فلا بد من تحديد المدة. مسألة خمسة، لو قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل إن كان المقصود الأجار، يشترط في الأجار أن المدة تكون معينة، مدة سنة مدة سنتين مدة شهر شهرين. أما إذا قال شيء مفتوح بعنوان الأجارة، كل ما تسكن في هذه الدار ف أنت تعطيني في مقابل كل شهر 200 دينار، إذا بعنوان الأجارة ما يصح، هذا يبطل. طبعا تدخل عناوين أخرى لتصحيح العقد بين الطرفين، وصح ظاهرا لو كان المقصود الإباحة بالعوض، يعني أبحت لك هذا المكان بشرط أن تعطيني في كل شهر 100 دينار، هذا العنوان يصح، يسمونه الإباحة بالعوض، هذا مو عنوان الإجارة. وإن كان طبعا هي النتيجة واحدة، يعني النتيجة، ولكن باعتبار أن الروايات تحدد الإجارة بأنه لابد من تحديد المدة، إذا ما عندي تحديد المدة عقد الإجارة باطل، فنقدر نحوله إلى عنوان ثاني وينتج نفس النتيجة، أنه أبحت لك هذا المكان في مقابل 200 دينار شهريا، فيصير عنوان آخر يدخل. نقول نتيجة واحدة، نقول نعم لكن عناوين مختلفة، وقد يكون عندنا عناوين مختلفة والنتيجة واحدة، مثل الإنسان اللي يسلك هالطريق أو يسلك هذا الطريق ويوصل لنفس المكان، تقول نتيجة واحدة ولكن الطريقين مختلفين. بعد على المحكمة إذا في قانون، يعني القانون يلتزم فيه، إذا في بعد الآن ما يلتزم فيه شيء آخر، هذا
مصرح بالعقد سنة، لكن يقولون إنه يعرف يعني إن خمسة يتجدد.
إذا في عرف يصير العرف قرينة، فلا بد من الالتزام بهذا العرف بحيث أن العرف يكون سائد بين كل اللي أجرون البيوت أو الشقق، يكون عرف ساعد بينهم كلهم، مو عرف بين بعضهم، عرف ساعد في البلد يعني عند الكل.
شيخنا، هل ممكن نتصرف بالأرض الإيجار أني أبيعها؟
ما تقدر شو تبيعها، مو ملكك أصلا، أنت الأرض ماخذها للمنفعة، يعني المنافع تصير لك، مو نفس الأرض، مو العين. في الحالة ما تقدر تبيع هذه الأرض، ما من حقك تبيع.
في شغلات مثل التمويل الموجودة، مثل تأخذ الأرض يأخذون عليك إيجار سنوية بحيث أنك إذا تبي تبيعها تبيعها
تسدد المبلغ. أنت كيف بهذا
الأمر؟ إيجار
طبعاً يقدر لك حق تبيع طبعاً هو. بعد هذا المؤجر نفسه هو اللي يحط الشروط. أنا أعطيك هذه. طبعاً نعطيك هذا الحق في البيع. يعني كأنه يملكك الأرض، مو بس المنفع، يملكك نفس الأرض وتقدر تبيع في الحالة. بعد هو جائز له بس بالأصل ما يجوز إلا إذا المؤجر هو يسمح لك بالبيع. بالأصل ما يجوز واحد يستأجر الأرض ويروح يبيع، ما يجوز لهذا.
هو يقول لك مثلا أنا أجرت في هذه مدة سنة مثل هل كذا حدد المبلغ، بعدها يقول كذا أنت تبي تبيع أبيع بس تعطيني فلوس كذا، يعني بنفس الوقت هم أجرها نفس الوقت هم قاعد باع لك.
نعم جائز، هذا هو جائز. بعدنا مسألة 9، عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلا بالتقايل أو بالفسخ مع الخيار. نفس الطريقة هذه العقود كلها عقود لازمة من الطرفين، ما تنفسخ بفسخ أحد الطرفين، لابد من اتفاق الطرفين. والظاهر أنه يجري فيه جميع الخيارات إلا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، لأن هذه خيارات خاصة بالبيع. ثم والأجار المعاطاتية كالبيع المعاطاتي لازمة على الأقوى. وقل المعاطاتي يعني بدون ألفاظ، نفض الآن عارض البيت للأجارة بدون أي كلام، نفض واقف قدام البيت أساسا أنه كاتب لافتة للأجارة، هذا يعطي حدد القيمة مثلا، يعطي حط بيده مثلا 100 دينار وذاك يعطي المفتاح. في هذه الحالة أجارة معاطاتية بدون ألفاظ، هذا أيضا جائز على الأقوى، يعني مسألة خلافية. مسألة 10، لا تبطل الإجارة بالبيع. يعني الآن مثلا صاحب واحد عنده بيت، نفض مأجر الطابق العلوي، أنا عرضت بيتي للبيع، شخص ثاني اشترى البيت مني، هذا المستأجر الآن هو يدري أن أكو مستأجر في البيت، أعطيه مفاتيح البيت، هذا المستأجر الشهر الثاني يعطي فلوس له ولا لي أنا؟ يعطي فلوس لي أنا مع أني بعت البيت. فهذا عقد الإجارة أول شيء ما يبطل، هذا يدري أكو مستأجر عندي، إلا طبعا صار اتفاق بينهم أن المستأجر يعطي فلوس له، يعني تنتقل حتى ينتقل عقد الإجارة، لكن الأصل أن هذا المستأجر مني أنا، بعت البيت المستأجر يستمر معي أنا وإن كان ذاك يستلم البيت. فيقول لا تبطل الإجارة بالبيع، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدتها، في مدة الأجارة. هذا قاعد عندي سنة أبيع البيت، مدة سنة أنا أستلم الأجارة منه ما إن كنت قد بعت البيت. نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ. يقول هذا المشتري ما كان يدري أكو مستأجر في البيت، في هذه الحالة يفسخ البيع. يقول ما دام عندك مستأجر أنا أفسخ البيع.
ولا
متى يدفع الأجار
السنة القادمة مثلا؟
هي طبعا مع علم إذا هو راضي يدري أن البيت فيه مستأجر، طبعا يدري أن البيت فيه مستأجر. الآن نفض إنسان يشتري له عمارة مثلا، يدري أكو مستأجرين ومستأجرين مع البايع، طبعا إلا إذا صار اتفاق أن المستأجرين يصيرون معه، لكن بالأصل هذا المستأجر يكون مع البايع.
شيخنا صارت مثل راضي بجان الحكم، كان
أعتقد أنه لا، بعدين عرف عنده خيار الفسخ، يقدر يفسخ البيع. ولو فسخ المستأجر الأجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المشتري، إلى المؤجر للمشتري. يقول هذا الآن عندي عقد إيجار مدة سنة معه، هذا بعد شهر طلع، عندي 11 شهر، 11 شهر الآن هذا الطابق الثاني لي أنا، أنا البايع أقدر أجر حق واحد ثاني. وكما لا تبطل الأجارة ببيع العين المستأجر على غير المستأجر، لا تبطل ببيعها عليه. نقول هذا المستأجر الموجود قال بشتري بيتك، يشتري البيت مني ويستمر بدفع الأجارة حسب العقد، تستمر بدفع الأجارة حسب العقد. فعندي مثلا عقد سنة معاه، الآن اشترى البيت في أول شهر 11 شهر لابد أن يدفع لي الأجارة. طبعا إلا إذا أنا ألغيت بعد حقي أو خليته ضمن القيمة مثلا ضمن السعر، ففي هذه الحالة بعد هذا الحق يكون لي. فلو استأجر دارا ثم اشتراها بقيت الأجارة على حالها، ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الأجارة لا تبعية العين. نعم العين مولي الآن للمشتري، أو سواء كان نفس المستأجر أو شخص آخر، العين مولي لكن الأجارة لي، حق الأجارة لي. فلو انفسخت الأجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع. مسألة 13. نعم. طبعا لابد ان المشتري يدري اكو مستاجر، والمستاجر راح يعطي الفلوس للبائع، يعني صار اكو رضا عنه من السابق. اما اذا ما يرضى ما يشتري هذه العين، ما يشتري البيت. طبعا يقدر، نعم يقدر، بس هو بالحق بالعنوان الاولي للبائع، يعني هو بينقل يقول انا متنازل عن هذا الحق، فيقدر يتنازل عن حقه. لو وجد المستأجر بالعين المستأجر عيبا سابقا كان له فسخ الأجارة، إن كان ذلك العيب موجبا لنقص المنفعة كالعرج في الدابة أو الأجرة. فهذا المستأجر استأجر المكان شاف فيه عيب، إنه هذا العيب ما يأهل للاستعمال، مثل هذه الدابة اللي فيه عرج ما يقدر يستفيد من هذه الدابة. في هذه الحالة بعد يفسخ الأجارة، من حقه أنه يفسخ من طرف واحد، يصير يقول أنا فسخت هذه الأجارة ترجع لي اللي دفعت لك. مسألة 14. لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرط سقوطه. نفرض هذا اللي أجر المكان ما يعرف بسعر السوق، المكان يسوى مثلا 200 دينار، هو أجره ب150، صار مغبون. أو بالعكس المستأجر هذا المكان يسوى 200 دفع 250 بالبيوت اللي مثل هذا البيت أو الشقة اللي مثل هذه الشقة. في هذه الحالة له خيار الغبن، يقدر يفسخ الأجارة ويأخذ الثمن اللي دفعه، إلا إذا شرط سقوطه في ضمن العقد، أجرتك هذا المكان بشرط أن يسقط حق الخيار الغبن منك مهما بلغ القيمة أو مهما بلغ الثمن أو مهما بلغت الأجرة. في هذه الحالة إذا كان ضمن العقد يمكن إسقاطه، وهذا مر حتى في البيع نفس الشيء، بعتك هذه العين بشرط أن تسقط خيار الغبن، سواء المستأجر عفوا سواء البايع أو المشتري، هنا المستأجر أو المؤجر. مسألة 16. لو تعلقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين. استأجر شقة، إنه لابد أن يسلم هذه الشقة. وأما تسليم العمل فيما إذا تعلقت بالنفس فبإتمامه، بإتمام العمل. أما إذا طلب عمل معين تنظيف هذه الغرفة، فإذا أتم تنظيف الغرفة فيستحق الأجرة. مسألة 18 لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الأجارة سواء كان قبل التسليم أو بعد التسليم في أثناء المدة إن لم يكن بتقصير من المستأجر في حفظها. أجر هذه الدابة قبل لا يسلم الدابة، هذه الدابة شردت منه حاشت منه فتبطل الإجارة لعدم وجود الدابة، أو أنه في أثناء المدة وما كان أكو تقصير من نفس المستأجر، يعني رابط المكان وكذا، دخل مثلا أشخاص مثلا نفض نصوص فتحوا الباب وهذا الحيوان شرد من المكان، فهذه الحالة ما في تقصير من المستأجر فهنا تبطل الأجارة أيضا. مسألة 19 لو تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوفي المنفعة حتى انقضت مدة الأجارة كما إذا استأجر دارا مدة وتسلمها ولم يسكنها حتى مضت المدة، فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الأجرة. استأجر مكان لمدة سنة، خلال السنة ما سكن في المكان باختياره هو، في هذه الحالة يعني لابد أن يدفع الأجرة حتى لو ما سكن في المكان، هو ما استفاد من هذه المنفعة. نعم تفضلوا.
لو هذه الدابة كانت عند اللي مأجرها وانحاشت من نفسها يسلم قيمتها ولا ما
شاء الله؟ طبعا يسلم قيمتها خلاص، إذا بطلت الإجارة راح يرجع في القيمة، المدة اللي استعمل الدابة يدفع القيمة، الباقي يسترجع القيمة طبعا من الوقت اللي المدة اللي استفاد منها فقط يأخذ القيمة. بعد 6 أسطر وإن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة، هذا باختيار منه ما عنده عذر أنه لم يسكن في هذا المكان، فإذا كان عنده عذر معذور هو. وإن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة ولم يستحق المؤجر شيئا من الأجرة إن كان ذلك عذرا عاما، فصار أزمة بالبلد كان مستأجر المكان وخلال الأزمة ما سكن هذا المكان، فمن حقه أن يسترجع المبلغ. مثاله كما إذا استأجر دابة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق، في هذه الحالة أكو عذر عام من فقط خاص به، فهذا الطريق صار فيه ثلج مانع أيضا يسترجع المبلغ اللي دفعه. أو دارا للسكنة فصارت غير مسكونة لصيرورتها معركة، يعني مكان للعراك، أو مسبعة يعني مكان للسباع، دخل في هذا المكان هذا البيت مجموعة من الحيوانات، بعد ما ممكن أن هذه الدار تكون مسكونة، في هذه الحالة يسترجع المبلغ. ولو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدة بعد استيفاء المستأجر مقدارا من المنفعة بطلت الأجارة بالنسبة، ايش كثر النسبة؟ سكن شهر من 12 يصير واحد من 12، نص المدة ياخذ نص القيمة ويسترجع نص القيمة. وإن كان عذرا يختص به المستأجر كما إذا مرض ولم يتمكن من ركوب الدابة المستأجرة ففي كونه موجبا للبطلان وعدمه وجهان لا يخلو ثانيهما من الرجحان. ثاني شنو هو؟ عدم البطلان، البطلان الأول عدم البطلان الثاني، فهنا يكون عدم البطلان يعني لابد أن يدفع القيمة بعد المرض مو بيد المؤجر، والمستأجر صار مريض في هذه الحالة فما يسقط حق المؤجر، هذا يكون عذر خاص، العذر الخاص ما يتكفل فيه المؤجر. نعم العذر العام يصير على ذمة المؤجر. مسألة 20 إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر عن استيفاء المنفعة. دخل غاصب هذا البيت، شخص آخر أتى وسكن في هذا البيت، فإن كان هذا رقم واحد، فإن كان قبل القبض قبض العين المستأجرة تخير بين الفسخ بعد ما استلم البيت، يعني المؤجر ما أعطى المفاتيح وهذا الغاصب أتى وسكن داخل هذا البيت، فإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع بالأجر المسمات على المؤجر لو أداها. إذن ما أعطي أجر لي صاحب البيت بعد ما استلم المفاتيح، أتى غاصب، في هذه الحالة يرجع يأخذ الأجرة التي دفعها للمؤجر. وبين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل، أكو فرق بين الأجرة المسمات وأجرة المثل. قد أجرة المثل يعني هذا البيت يسوى مثلا نفرض 200 دينار، لكن اتفق مع نفرض أحد أقربائه بأن يستأجر البيت ب150، مع الغاصب يأخذ منه 200 مو 150 اللي دفعها، فإما يأخذ الأجر المسمات 150 من المؤجر، أو أنه يرجع إلى الغاصب ويأخذ منه 200 دينار، يعني الأكثر. أو قد يكون أجرة المثل أقل من المتفق عليه، قد هو اتفق لاستئجار هذا المكان ب250، إما أن يرجع بالأجر المسمات 250 أو يأخذ من الغاصب أجرة المثل يعني 200 دينار. وش دعوه ياخذ من الغاصب؟ ما ممكن يسترجع من الغاصب كله، طبعا الا عن طريق المحكمه، عن طريق المحكمه ممكن ان ياخذ اجره المثل.
عارفون محتلوا بيت مسلم لأن
أبوهم فقدوا
بيتهم.
نعم.
بعدين
إجا المسلم
وسامحهم،
قال لهم بعد سامحهم شيء راجع له هو. سامحهم شيء راجع له.
لا هو قال لهم يعني.
طبعا ملك، هذا تقصدين ملكه هو.
إيه؟
نعم، هذا إحنا الآن مسألتنا مو عن الملك، عن أنه هناك هو مستأجر المكان. وإن كان بعد القبض، يعني بعد ما أخذ المفاتيح وهذا الغاصب أتى، نفرض أنه أخذ بدأ يجهز الشقة أو البيت، وإن كان بعد القبض هذا الغاصب أتى واحتل المكان، في هذه الحالة يتعين الثاني، يعني يرجع إلى الغاصب بأجرة المثل. الثاني يعني الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل. مسألة 21.
شيخنا في الحالات الغزو السرحة قاسي يقصبون المكان يقدم فيه،
هذا كان إذا كان برضا صاحب البيت. نعم، إذا بدون رضا ما يجوز له، حتى لو ماكو أحد، حتى لو غير موجودين
لازم
ما يجوز لهم الدخول. نعم، إلا إذا بعدين ذاك عرف وسامحهم شيء آخر باعتبار الأسباب، ما يجوز لهم. مسألة 21. لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، هذا البيت تلف مثلا أو هذه الدابة تلفت، في هذه الحالة تبطل الإجارة لعدم وجود العين، لتلف العين الموضوع ما موجود. وكذا بعده بعد القبض بلا فصل معتد، بلا زمان معتد به، أو قبل زمان أو قبل مجيء زمان الإجارة. نعم، الآن أخذ المفتاح، لكن المفتاح موجود عنده، لكن عقد الإجارة يبدأ الإجارة بعد أسبوعين، وإن كان الآن هو قابض البيت، لكن العقد فعلا يبدأ بعد أسبوعين. وكذا بعده بلا فصل معتد به، بلا زمان، أعطى المفتاح لكن المدة الزمنية كانت مدة قصيرة بحيث ما يقدر يروح إلى المكان الآخر ويبدأ يفتح البيت حتى يبدأ يأسسه، أو قبل مجيء زمان الإجارة ويبدأ عقد الإجارة من بعد أسبوعين مثلا. ولو تلفت في أثناء المدة بطلت بالنسبة، كان ساكن في هذا البيت خرج من البيت يد قذيفة مثلا دمرت هذا البيت، قد يكون في لبنان هذا يحدث مثلا، في هذه الحالة يأخذ الأجرة بالنسبة، ساكن نصف المدة يأخذ نصف القيمة. طبعا يرجع الباقي. مسألة 25، نأخذ المسائل المهمة. ظهر الوقت أدركنا. على كل إقرأ لكم رواية سابقا قلت لكم بأنه عن الحديث في المساجد، أقرأ لكم هذه الرواية، كاتبها من زمان لكن نسيت أن أقرأها لكم. عن أحد المعصومين عليهم السلام قال: إذا كان يوم القيامة يخرج من جهنم جنس من عقرب، رأسه في السماء السابعة وذنبه إلى تحت الثرى، وفمه من المشرق إلى المغرب. واحد يقدر يتصور جنس هذا العقرب اللي بهذا الحجم من السماء إلى الأرض، والفم من الشرق إلى الغرب، لأن مقاييس يوم القيامة غير مقاييس الدنيا. يعني هناك واحد يقال لنا أعطيك 1000 قصر، يقول شو أسوي فيهم؟ لا، هناك أكو شغل في 1000 قصر. يعني المقاييس عندنا مقاييس مختلفة في يوم القيامة. فقال: أين من حارب الله ورسوله؟ ثم هبط جبرائيل فقال: يا عقرب من تريد؟ فقال: أريد 5 نفر، تارك الصلاة ومانع الزكاة وآكل الربا وشارب الخمر وقوم يحدثون في المسجد حديث الدنيا. كتاب مستدرك سفينة البحار، الجزء الرابع، صفحة 477. مستدرك سفينة البحار، جزء 4، صفحة 477. مثل هذه الرواية واقعة. نعم، لا، يوم القيامة، يوم القيامة، وعالم البرزخ في شبيه بهذا أيضا. فالقوم يحدثون في المسجد حديث الدنيا، يعني هذا، وإن كان شوف على نحو الكراهة، عندنا كراهة التحدث في المسجد، لكن قلنا أنه أحيانا مسائل من ناحية خارجية عندنا كراهة، لكن من تنتقل إلى نفس الإنسان يصير له حكم ثاني. هذا الآن مو فقط أنه يتحدث في المسجد الحديث الدنيوي، أكو عنده جرأة على الله عز وجل، يصير حالة ثانية، أكو حالة محرمة تصير عنده، بحيث أنه يصير حالته حال تارك الصلاة، نفس المستوى من التحدي من الجرأة. وأن كان من ناحية خارجية المسألة فيها كراهة، لكن من ناحية قلبية ينتقل إلى الإنسان يصير عنده محرم، فيصير هذا العقاب اللي موجود عنده في يوم القيامة. فننتبه أنه مسائل الشرعية قد يكون في الخارج له حكم ينتقل إلى نفس الإنسان بحكم ثاني. طبعا مثل هذا البحث ما موجود، لكن يفهم من الروايات أنه ممكن أن ينتقل إلى حكم ثاني، مثل المباح اللي ينتقل إلى مستحب معنية التقرب إلى الله عز وجل. في الخارج هو مباح معنية التقرب، ينقلب إلى مستحب في النفس، لأنه يساهم في حركة الإنسان، في تكامل الإنسان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.